بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله يا أحبة في هذه الكلمة، وهي من الكلمات التوجيهية في هذا الشهر المبارك. وهذه الكلمة قد عنونت لها بشروط الدعاء وموانع الإجابة، وبإذن الله ستكون مختصرة ولن أطيل عليكم. فالعبادة يا أحبة هي من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات، فالدعاء يا أحبة هو من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا. فإنك في الدعاء تعترف بعظمة الله عز وجل وبقوة الله عز وجل، وفي الدعاء فيه تذلل وانكسار بين يدي الله عز وجل. والله عز وجل قد أمرنا بالدعاء، بل ووعدنا بالإجابة، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء يا أحبة من العبادات التي غفل عنها كثير من الناس، غفل عنها كثير من الناس، وهي لا تحتاج إلى تلك العبادات، أو لا تحتاج إلى ذلك الجهد والعمل، بل إن الدعاء هو توفيق من الله عز وجل. وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا يقولون أنهم يأخذون هم الدعاء، لا يأخذون هم الإجابة، فإن الله عز وجل قد وعد بالإجابة، فهم يأخذون هم الدعاء. فالدعاء يا أحبة توفيق من الله عز وجل، هو طلب وابتهال إلى الله عز وجل، تطلب من الله الخير وترجو منه كذلك. فأنت، أو كما قيل، سؤال العبد لربه على جهة أو على وجه الابتهال. ونعلم فضل الدعاء، وقد أتت به آيات، وإذا كما مر معنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه. وورد أيضا: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا الصحابة: إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع أو في هذه المقدمة حتى لا أطيل عليكم، وسأدخل في شروط الدعاء وموانع الإجابة. ومن شروط الدعاء إذا أردت أن يتحقق لك أو أن تتحقق لك الإجابة ويستجاب لك الدعاء، فينبغي لك من هذا الشرط، وهو أهم الشروط، وهو الإخلاص. وهو الإخلاص، فأن يكون الدعاء كله لله وحده، لا تشرك فيه مع الله أحدا، لا رياء ولا سمعة ولا حتى تصنعا، فإنما بدعائك هذا ترجو من الله عز وجل وتخشى عقابه وتطمع في رضاه. والله عز وجل أمرنا بالإخلاص في جميع العبادات، في جميع العبادات. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وكذلك في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذن علينا أن ندعو الله عز وجل بإخلاص، وأن لا ندعو غير الله عز وجل، فإن هؤلاء الذين يدعون الأولياء ويدعون الموتى ويدعون الأنبياء والملائكة والحجارة والأشجار، فإن هؤلاء قد وقعوا في الشرك، نسأل الله السلامة. كذلك الشرط الثاني المتابعة، الشرط الثاني المتابعة. وهذه المتابعة يا أحبة هي شرط في جميع العبادات، هي شرط في جميع العبادات وليس فقط في الدعاء. وقال الله عز وجل، أو لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح يا أحبة، العمل الصالح إنما إذا كان موافقا لشرع الله عز وجل، وما كان موافقا لشرع الله تعالى ويراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الدعاء والعمل خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. كذلك الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا شك يا أحبة أن العمل الذي لا يكون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باطلاً، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، الشرط الثالث الثقة بالله تعالى، اليقين بالإجابة، اليقين بالإجابة، أن يكون عندك أيها الداعي ثقة بالله تعالى أن الله عز وجل سيستجيب لك الدعاء. واعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات من عند الله عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على أن ملكه وخزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء. فالله عز وجل لو أعطى الأولين والآخرين وأعطى الجن والإنس وأعطى جميع من في هذا الكون ما سألوه في مقام واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يدعو الله عز وجل، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة كما في الحديث. فالله عز وجل يستجيب دعاء المسلم الذي قام بالشروط وعمل بالآداب وابتعد عن الموانع. كذلك الشرط الرابع، وأنا أذكر هذه الشروط باختصار حتى لا أطيل، حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل عليه أن يدعو الله بحضور قلب، وهو من أعظم شروط قبول الدعاء، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله، وما قال النبي صلى الله وكما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا، يقول لكم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. فالله عز وجل أمرنا بحضور القلب والخشوع في الذكر والدعاء: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نعم، فالإنسان إذا دعا عليه أن يكون حاضر القلب، وإلا أيها المسلم كيف تدعو الله عز وجل مثلا في المسجد بين الأذان والإقامة ترفع يديك تدعو الله وأنت تتلفت يمينا وشمالا وأعلى وأسفل وتنظر من دخل ومن خرج، وإذا تكلم شخص رأيت من يتكلم، وإذا اتصل بك شخصا على جهازك أخرجت الجهاز ونظرت من المتصل؟ كيف هذا الدعاء؟ كيف هذا الدعاء؟ قلبك ليس بحاضر هنا ولست بخاشع في الذكر والدعاء، فهذا شرط مهم. كذلك الشرط الخامس العزم والجزم والجد في الدعاء. المسلم يا أحبة إذا سأل الله عز وجل فإنه يكون عنده عزم وجزم في الدعاء، أي لا تستثني في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، لا يقول: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له، وفي رواية: فإن الله لا مكره له. فينبغي الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا يقولن أحدكم كما في الحديث اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، لا تقل مثل هذا، اعزم المسألة. وكذلك الرغبة في الدعاء، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم وفقني، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. نعم، مثل هذه الأدعية، مثل هذه الأدعية. أما أن الإنسان يأتي ويقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا لم يحقق شرطا من شروط ماذا؟ من شروط الدعاء التي ذكرتها قبل قليل. وهذه الشروط مهمة إذا أردت أن يتحقق لك الدعاء. ولعلي أقف هنا في الشروط، الشروط كثيرة، لكن أنا ذكرت في مقدمة هذه الكلمة أن تكون مختصرة. لعلي أقف عند هذه الشروط، لعلي ذكرت 5 من الشروط أو 6، وسأدخل الآن في موانع إجابة الدعاء، موانع إجابة الدعاء. فكثير من الناس قد يقع في موانع الدعاء، يدعو الله عز وجل ويجتهد في دعاء الله عز وجل، لكنه تخلفت الإجابة، لم يستجب لك أيها الداعي. لماذا؟ لوجود الموانع، لوجود هذه الموانع. ولو أن العباد، ولو أن الداعي أدى المطلوب منه والشروط التي طلبت منه في الدعاء، فإنه قد يجاب، فإن الله عز وجل لا يخلف وعده، فالله وعدنا أنه يستجيب لنا الدعاء. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، لكن بعض الناس قد يتأخر عليه الدعاء أو قد لا يستجاب منه الدعاء. لماذا؟ لأنه عمل موانع أو مانع لاستجابة هذا الدعاء. وأول هذه الموانع، لا آتي بها مرتبة، ولكن سأذكر بعضا من الموانع: التوسع في الحرام، أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه ماذا؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأنى يستجاب لذلك. وقد ذكر عن ابن رجب وعن غيره في معنى هذا الحديث أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالرياء والعجب، ومن الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: الرجل يطيل السفر، والسفر والدعاء في السفر من مظنات استجابة الدعاء. أشعث، أغبر، هذا دليل على أن السفر كان طويلا. يمد يديه إلى السماء، وهو من مظنات إجابة الدعاء، أي رفع يديه إلى السماء ببطون الأكف ويقول: يا رب يا رب، يدعو الله بأسمائه أو بصفاته. إذن حقق مظنات استجابة الدعاء، لكن المصيبة أنه كان يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما. إذن فهذا فهذه الموانع منعت استجابة الدعاء. وروي أيضا عن أن عاملا أو غلاما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى له بشيء يوما فأكله أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. ماذا فعل أبو بكر؟ أدخل يده في فمه فاستقاء كل شيء في بطنه. فقيل له في بعض الروايات، قيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. الله أكبر. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. الله أكبر. انظروا إلى الزهد وإلى الورع وإلى مخافة الله عز وجل من أبي بكر. ومن كأبي بكر؟ وهؤلاء الذين قد نبتت أجسادهم من الحرام، من الربا، ومن الرشوة، ومن السرقة، ماذا سيقولون؟ نسأل الله السلامة. فينبغي علينا أن نبتعد عن المطعم الحرام والمأكل الحرام ومن هذه الأمور. المانع الثاني الاستعجال وترك الدعاء. بعض الناس يدعو الله عز وجل لكنه يستعجل الإجابة، يدعو الله اليوم أو يدعو الله في الغد ثم يقول: لم تستجب لي الدعوة، فيترك الدعاء لتأخر الإجابة. وهذا مانع من موانع الدعاء كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يقطع الرجاء من إجابة الدعاء ولو طالت المدة، فإن الله عز وجل يحب الملح في الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيترك ويدع الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيها المسلم، أيها العبد، أيها الداعي، لا تستعجل في عدم إجابة الدعاء. الله عز وجل قد يؤخر الإجابة لأسباب، إما لعدم القيام بشروط الدعاء، أو للوقوع في الموانع التي نذكرها الآن، أو لأسباب أخرى قد تكون في صالح العبد وهو لا يدري. الإنسان إن لم يستجب له الدعاء عليه أن يراجع نفسه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع المعاصي، عليه أن يبشر بالخير العاجل والآجل. كذلك من الموانع ارتكاب المعاصي والمحرمات، فقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة. والإنسان قد يقع في مثل هذه الموانع، فإن المعاصي قد تجعلك في غفلة وتزيدك في الوقوع في الشهوات المحرمة، فلا شك أن هذا حرمان عظيم من الخيرات. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كذلك من موانع الدعاء ترك الواجبات التي أوجبها الله، ترك الطاعات. فبما أن فعل كما أن فعل الطاعات يكون سببا لاستجابة الدعاء، فكذلك ترك الواجبات يكون مانعا من موانع الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا هو الشاهد. كذلك من موانع الدعاء الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له هذه الدعوة، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وحتى أن الصحابة كما مر معنا في الحديث قالوا: إذن نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. فبعض الناس يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له، فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ألا تعلم يا مسلم ما هذا في هذا الحديث؟ أن الله عز وجل أنك نقول أنك إذا دعوت الله عز وجل فإنه يعطيك إحدى ثلاث: إن حققت الشروط وابتعدت عن الموانع فإن الله عز وجل يحقق لك إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة، إما أن يستجيب الله لك الدعاء، دعوت بدعوة، إما أن يحققها الله عز وجل لك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، فقد تكون لا تبلغ منزلة في الجنة عالية، فالله عز وجل يدخر لك من هذا الدعاء ليبلغك منازل في الآخرة لم تبلغها بالعمل، هذا الثاني. وإما في الثالث أن يصرف عنك من السوء مثلها، فقد يكون قدر عليك بسوء، فدعوت الله عز وجل فصرف الله عز وجل عنك هذا السوء بسبب هذا الدعاء. فالإنسان لا ييأس، وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء. اكثر من الدعاء، انظر إلى أوقات الاستجابة واكثر من الدعاء. وإن بعض الناس لا يدعو الله عز وجل إلا إذا أصيب بمصيبة أو إذا احتاج لشيء في هذه الدنيا. لا، المسلم عليه أن يدعو الله عز وجل في الرخاء وأن يدعو الله عز وجل في الشدة. ادعو الله، أكثر من الدعاء في الرخاء، أكثر من الدعاء في الرخاء، فلو أصابتك شدة فأنت متعود على الدعاء. إذا ذهبت إلى المسجد تصلي مع الأذان فإن بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. ادعو الله في هذا الوقت، ادعو وأكثر من الدعاء حتى لو لم تكن في شدة وأنت في رخاء. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد التوفيق في الدنيا والآخرة؟ ألا تريد الله أن يصلح حالك؟ ألا تريد من الله أن يرزقك من الدنيا؟ ألا تريد من الله أن يصلح لك زوجك؟ أن يصلح لك أبنائك وذريتك؟ ألا تريد من الله أن يغفر لأبيك ولأمك وأن يصلح حال إخوانك وأخواتك؟ بلى، نريد ذلك. إذن علينا أن نكثر من الدعاء في هذا الوقت، في الأوقات المستجابة أن ندعو الله عز وجل في الرخاء. وإن أتتك شدة فادعو الله عز وجل أن يزيل عنك هذه الشدة. فإن الدعاء كما قال أهل العلم إنما هو ابتهال، تدعو الله عز وجل، تبتهل إليه بالسؤال، ترغب فيما عند الله من الخير، تطلب من الله الخير، ليس فقط هو صرف، تطلب من الله أن يصرف عنك الشر، لا، أيضا أن تطلب من الله أن يعطيك من الخير. ففي الدعاء أنك تذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل، تثني على الله عز وجل كذلك بالتوحيد وتنزه عما لا يليق به. كذلك هذا هو الدعاء، الدعاء الذي تدعو الله عز وجل به. كذلك تذكر الآلاء والنعماء التي عندك، النعم التي أعطاك الله عز وجل، تقرب إلى الله بالثناء، تقرب إلى الله عز وجل بالحمد، تقرب إلى الله عز وجل بكذلك تتضرع إلى الله عز وجل، تلح على الله عز وجل، تواظب على الله، تواظب في الدعاء إلى الله عز وجل. فالله عز وجل قد قال في كتابه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. نعم، هذا هو التضرع. فالله عز وجل ينجينا من هذه الظلمات بسبب التضرع إليه والدعاء. والله عز وجل قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فعلينا أن نتضرع إلى الله عز وجل، وأن نلح إلى الله عز وجل، وأن نكثر من الدعاء، وأن نكرر الدعاء، وألا نستعجل كما مر معنا. لعلي أختم هذا اللقاء أو هذه الكلمة بما قدمت من شروط الدعاء ومن موانع الإجابة، وهي كثيرة، وهي كثيرة، ولكن اختصرت هذه الكلمة. أسأل الله أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها، وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.